أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ذكرت البارحة من أن المصنف رحمه الله يذكر تحت عنوان زيادة إيضاح من أن الحروف هي روابط المفردات المستقلة. الحروف تؤلف الكلام الواحد وتجمعه وتوحد هذه المفردات المختلفة المتفاوتة. فحال الحروف حال النسبة بين المعاني المختلفة، هذه النسبة التي تقدم العديد من أمثلتها تربط بين المفاهيم الإسمية المفككة غير المربوطة فتربطها، تقدم الكثير من الأمثلة وسيأتي بحثه مفصلا نوعا ما هذا اليوم إن شاء الله تعالى. فكما أن الحرف فكما أن النسبة تربط بين المعاني وتؤلف بينها وتجمعها، فكذلك الحرف الدال عليها يربط بين الألفاظ ويؤلف بينها. من هنا قال المصنف رحمه الله: إذ قد عرفت أن الموجودات لا بأس في حاشي تحت، لا بأس بقراءتها ومطالعتها أيها الإخوان. إذ قد عرفت أن الموجودات منها ما يكون مستقلا في الوجود، ومنها ما يكون رابطا بين موجودين، فاعلم أن كل كلام مركب من كلمتين أو أكثر إذا ألقيت كلماته بغير ارتباط بينها فإن كل واحد منها كلمة مستقلة في نفسها لا ارتباط لها بالأخرى، وإنما الذي يربط بين المفردات ويؤلفها يعني يجمعها ويؤلفها كلاما واحدا هو الحرف أو إحدى الهيئات الخاصة. أمثلة الهيئات تقدمت وسيأتي شيء من التفصيل حولها في درسين المقبلين إن شاء الله تعالى. فأنت إذا قلت مثلا أنا كتب قلم، لا يكون بين هذه الكلمات ربط، وإنما هي مفردات صرفة يعني مفردات محضة منفورة. أما إذا قلت كتبت بالقلم كان كلاما واحدا مرتبطا بعضه مع بعض مفهما للمعنى المقصود منه. هذا الارتباط إنما حصل ببركة ماذا؟ قال: وما حصل هذا الارتباط والوحدة الكلامية إلا بفضل الهيئة المخصوصة لكتبت وحرف، يعني وبفضل حرف الباء وعليه يصح أن يقال إن الحروف الهيئة المخصوصة لكتبت تقدم بالنسبة لي هيئة الفعل الماضي، ذكرت راجع الدرس السابق. إن الحروف هي روابط المفردات المستقلة والمؤلفة للكلام الواحد والموحدة للمفردات المختلفة. شأنها، يعني شأن الحروف، شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة، لا سيما بحثنا اليوم في النسبة إن شاء الله. شأنها شأن الحروف شأن النسبة بين المعاني المختلفة، المعاني الاسمية المستقلة. شأنها شأن النسبة بين المعاني المختلفة والرابطة بين المفاهيم غير المربوطة، المفاهيم الاسمية يعني. فكما أن النسبة رابطة بين المعاني ومؤلفة بينها، فكذلك الحرف الدال عليها رابط بين الألفاظ ومؤلف بينها. بالنسبة للحروف أنا ذكرت مفصلا في الدرس السابق إلى وعلى ومن ونحوها، فليراجعها. وإلى هذا أشار سيد الأولياء أمير المؤمنين عليه السلام بقوله المعروف في تقسيم الكلمات، قال: الاسم ما أنبأ عن المسمى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى، والحرف ما أوجد معنى في غيره، الحرف ما أوجد معنى في غيره. فأشار إلى أن المعاني الاسمية معاني استقلالية، ومعاني الحروف غير مستقلة في نفسها، وإنما هي، يعني الحروف، معاني الحروف تحدث الربط بين المفردات. أما أن لها استقلالية لا، واضح. ثم قال المصنف رحمه الله: ولم نجد في تعريف القوم للحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف، يعني التعريف الذي ذكر عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. بعد ذلك بالنسبة الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. لا، اتضح فيما سبق في المبحث الخامس من المقدمة، حيث ذكر المصنف رحمه الله، قال: ولذا قلنا بإمكان القسم الثالث وهو الوضع العام والموضوع له الخاص، لأن إذا تصورنا العام فقد تصورنا ماذا؟ تصورنا في ضمنه جميع أفراده بوجه. وقد تقدم أن المتصور كلي والموضوع له ماذا؟ أفراد ذلك الكل، مصادق ذلك الكل، واضح ولا لا؟ لا نفس الكل. من هنا كان وضعا عاما وموضوعا له خاص. فالمتصور كلي لكن الموضوع له أفراد ومصاديق ذلك الكل يعني من الحمل الشائع. واضح ولا لا؟ فالموضوع له جزئي غير متصور بنفسه، إنما هو متصور ماذا؟ بوجهه. متصور بنفسه من هو؟
خاص.
أحسن. خاص وضع خاص، موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، هذا بطبيعة الحال كلاهما متصوران بنفسهما. أما الوضع العام موضوع له خاص واضح، هذا لا يمكن أن يتصور بنفسه، إذا تصور بنفسه لكان ماذا؟ لكان وضع عام موضوع له عام. واضح ولا لا؟ هذا تقدم بحثه.
سمحت هذا
أي خصوصية؟
وضع عام
موضوع. طب الهيئات قصدك، الهيئات التركيبية، هذا ما سيأتي تفصيله يعني بعد يومين تقريبا أو بعد يوم إن شاء الله، لأني أنا كل موضع تفصيل المطلوب جعلته في محله حتى لا تختلط الأمور، عرفتوا كيف؟ وأنا هلا سيأتي غدا إن شاء الله، لو أن المصنف رحمه الله قدم المبحث التاسع مثلا والعاشر، قدمهما على المبحث الثامن، كان يعني نوعا ما بضلها الترابط بينها، عرفتوا كيف؟ الا انه لكن المبحث الذي سيأتي إن شاء الله الثامن والتاسع، أو عفوا التاسع والعاشر، يرتبط بماذا؟ بالوضع بلحاظ الموضوع، بلحاظ اللفظ، لأنه كل بحثنا الآن بلحاظ ماذا؟ موضوع له. الأقسام الأربع بلحاظ ماذا؟ المعنى، الموضوع له. ف من هذا الباب، لعله لأنه هذا سيأتي في الدلالة التصورية كذا، هذا يرتبط مع ما نحن فيه، فلذلك ارتأيت أنه كل مطلب ما يحتاج من التفصيل فيكون في محله فقط، عرفتوا كيف؟ لذلك تلاحظوا كررت أنت مثلا فيما يتعلق بالهيئات، قلت سيأتي أيضا تفصيله في محله، هناك تفصيل خاص لما يتعلق بالهيئات. على كل حال، فقال المصنف رحمه الله الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها، كل نسبة يعني النسبة. ليش؟ لأنه هنا في الحمل الشائع. واضح ولا لا؟ كالنسبة الابتدائية، النسبة الظرفية تقدم، النسبة الانتهائية، النسبة الاستعلائية ونحو ذلك، كالنسبة الإنشائية. اكتبوا يا اخوان، انا كل شيء عم جيبه حطه بمحله. ونحو ذلك كالنسبة الانشائية، مثل النسبة الاستفهامية. النسبة الاستفهامية هذه النسبة التي دلت عليها مثلا كلمة هل، حرف هل دل على النسبة ماذا؟ الاستفهامية. النسبة الاستفهامية نسبة إنشائية، النسبة بين المستفهم والمستفهم منه. كذلك من جملة أمثلة النسبة، ومثل النسبة الطلبية أو النسبة البعثية، النسبة الطلبية أو البعثية. نعم، هلا ايه سيأتي هذا في الاول. فالنسبة الطلبية او البعثية هذه نسبة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب، يعني بين الآمر والمأمور والمأمور به. هذا المأمور به شو؟ صلاة، صوم، ما شاء الله، إطعام، غيره، شو فينا نتصور موجود. فإذا ومثل النسبة الطلبية أو البعثية، هذه النسبة بين الطالب والمطلوب منه والمطلوب الشيء المطلوب، يعني بعبارة أخرى بين الآمر والمأمور والمأمور به. هذه النسبة الطلبية أو النسبة البعثية ترى في غاية الأهمية هذه، لأن هي الأثر في ما يتعلق بصيغة الأمر. شفتوا هذه النسبة، النسبة الطلبية أو النسبة البعثية، هذه مستفادة من ماذا؟ استفيدت من مدلول هيئة الأمر، صيغة الأمر، استفيدت من مدلول هيئة الأمر وصيغة الأمر كافعل ونحوها، نحو افعل، مما يؤدي ماذا؟ مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث. فإذا النسبة البعثية أو الطلبية مستفادة من مدلول هيئة الأمر اللي هو صيغة الأمر، هيئة الأمر يعني صيغة الأمر كافعل ونحوها، مما ونحو افعل مما يؤدي، مؤدى ماذا؟ افعل في الدلالة، يؤدي مؤداها في الدلالة على الطلب والبعث، كما تعلموا من جملة الأمثلة كالفعل المضارع المقرون بلام الأمر، فعل المضارع المقرون بلام الأمر، مثل قوله تعالى لينفق ذو سعة، لينفق هذا لام الأمر أخذ في ماذا؟ تدل على الطلب والبعث، واضح ولا لا؟ كان بالعراق مبكيين بكلمة البعث فكانوا يحفوها. فكانوا يشتموا ذكرها. على كل حال هذا واضح إن شاء الله. قال إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها. هلا بدي أوضح، أنا لقيت هو موضح يعني ما في حاجة يصير تكرار. على وجه لو قطع النظر عن الطرفين، هي كما ذكر رحمه الله أن النسبة تتقوم بهذين الطرفين، صح ولا لا؟ فإذا لو قطعنا النظر عن هذين الطرفين حينئذ لا يكون هناك تقرر للنسبة، لا يكون هناك ثبوت ووجود للنسبة. ليش؟ لأنها متقومة بطرفيها. من هنا قال على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت، واضح ولا لا؟ فكل نسبة في وجودها الرابط ماذا؟ مباينة لأي نسبة أخرى ولا تصدق عليها. ليش؟ هذه مصاديف وأفراد، هذه جزئيات حقيقية، صح ولا لا؟ وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي، واضح؟ طيب. وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا، هذه متقومة بطرفين واضح مشخصين. نعم هلا النسبة الابتدائية بلحاظ أنها مفهوم اسمي استقلالي، أفرادها ومصادقها ما شاء الله. هذه نسبة ابتدائية في الخارج، هذه نسبة ابتدائية، هذه نسبة ابتدائية، ما شاء الله. واضح ولا لا؟ وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، لا، وهي متقومة بالطرفين. وإلا لو بدنا نفرضها مفهوما كليا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة، ما هي النسبة متقومة بطرفين. على كل حال يا إخوان، خلينا نكمل هذا أيضا. ثم إن النسب غير محصورة، فلا يمكن تصور جميعها للواضع، يعني تصور جميع النسب على نحو التفصيل، هذا لا يمكن للواضع. من هنا قال فلا بد في مقام الوضع لها، هذه نسب غير محصورة غير متناهية، فلا يمكن تصور جميعها على نحو التفصيل للواضع، فلا بد في مقام الوضع لها من تصور معنى اسمي، يعني مستقل يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها شو؟ إجمالا. واضح؟ وضع عام موضوع له خاص، فالحكاية تكون ماذا؟ بنحو الإجمال.
هون تتصرف راح يكون متصور في نفسي؟
نعم
بالطبع
يكون في نفسي طبعا. ايه معاني اسمية، هو مش مقيم، النسبة تربط بينهما. لذلك قبل أن أذكر بعض التفصيل فيما يتعلق بالمقام، فيما يتعلق بالفقرة الأخيرة قبل قوله الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص، في شيء بس حابب استدركه يا إخوان فيما يتعلق بالحروف، يعني لآخر كلمة من مبحث زيادة إيضاح آخر كلمة لما قال ولم نجد في تعريف القوم الحرف تعريفا جامعا صحيحا مثل هذا التعريف. فحابب اذكر فائدة يا اخوان لا بأس بكتابتها. اعلم بان الذي يدخل من الحروف، لانه هذا يتعلق بالحروف، اعلم بان الذي يدخل من الحروف على المركبات الناقصة والمعاني الافرادية، اعلم بأن الذي يدخل من الحروف على المركبات الناقصة والمعاني الإفرادية هو نقطتين، من وإلى وعلى ونحوها من الحروف، هذه تدخل ماذا؟ على المركبات الناقصة والمعاني الإفرادية. والذي يدخل على المركبات التامة ومفاد الجملة حروف النداء والتشبيه والتمني والترجي وغير ذلك، فإن مدخول حرف النداء مثلا وإن كان مفردا إلا أنه يفيد فائدة تامة، فحاله حال الجمل الإنشائية الموضوعة لإيجاد المعنى في الخارج. ومن هنا فسروا الإنشاء، بماذا فسروا الإنشاء؟ بإيجاد ما لم يوجد. الإنشاء إيجاد ما لم يوجد. على كل حال عود على بدء، فقال المصنف رحمه الله فيما يتعلق بالنسبة، وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثيرين، وهي متقومة بالطرفين، وإلا لبطلت وانسلخت عن حقيقة كونها نسبة، ثم إن النسب غير محصورة غير متناهية، فلا يمكن تصور جميعها على نحو التفصيل للواضع، فلا بد في مقام الوضع، فلا بد في مقام الوضع لها ماذا؟ من تصور معنى اسمي يعني مستقل يكون عنوانا للنسب غير المحصورة حاكيا عنها يعني إجمالا، وليس العنوان في نفسه نسبة، لا، هو ليس نسبة حقيقة وواقع عن العنوان، لا، واضح ولا لا؟ من هنا قال بالنسبة لهذا العنوان كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية، هذا مفهوم لفظ النسبة الابتدائية مشار به إلى أفراد النسب الابتدائية الكلامية، يعني مشار به إلى مصادق النسب الابتدائية الكلامية. ثم هذا الواضع ماذا يفعل؟ يضع لنفس الأفراد يعني المصادق، يضع لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها، وبعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، واضح ولا لا؟ يا إخوان تقدم معكم في المنطق، تقدم معكم أن ملاك الحمل الأولي ماذا؟ هو اتحاد المفهوم، والتغاير يكون اعتباريا بالإجمال والتفصيل، مثل الإنسان حيوان ناطق، فالإنسان مفهوم مجمل مش هيك؟ تذكره بالمنطق، حيوان ناطق ماذا؟ مفصل للإنسان، فالتغاير اعتباري بالإجمال والتفصيل. والملاك في الحمل الشائع تقدم معكم هو الاتحاد ماذا؟ في المصداق، الاتحاد في المصداق، نعم، اي نعم، فالملاك في الحمل الشائع هو الاتحاد ماذا؟ في المصداق. وعلي النسبة بالحمل الاولي فيما نحن فيه، النسبة بالحمل الأولي هي مفهوم تصوري استقلالي، هذا الحمل الأولي مفهوم تصوري استقلالي معنى اسمي مستقل، مثل ماذا؟ مفهوم النسبة الابتدائية، هذا العنوان، واضح ولا لا؟ فالنسبة بالحمل الأولي مفهوم تصوري استقلالي يعبر عماذا؟ يعبر عن العلاقة والإضافة بين شيئين، فالنسبة بالحمل الأولي من المعاني الإسمية الاستقلالية، وهي قابلة للحضور في الذهن بنحو الاستقلال، فهي قابلة للحضور في الذهن استقلالا، واضح هذا؟ بعد قابلة لأن تحمل عليها مفاهيم أخرى، ولأن تحمل هي على مفاهيم أخرى، كيف قابلة لأن تحمل على لأن تحمل عليها مفاهيم أخرى؟ كقولك النسبة مفهوم اسمي، مفهوم اسمي محمود، النسبة ماذا؟ موضوع، فحينئذ فالنسبة ماذا؟ قابلة لأن تحمل عليها مفاهيم أخرى، أي حملنا عليها مفهوم اسمي، النسبة مفهوم اسمي قابلة لأن ماذا؟
لأن تحمل هي على مفاهيم أخرى، يعني هي بتكون ماذا محمول في القضية، كقولك الفوقية أو التحتية من المفاهيم النسبية، أو الفوقية مفهوم نسبي، التحتية مفهوم نسبي، فهي ماذا حملت على مفهوم آخر. نعم الكلام كل الكلام في النسبة للحمل الشائع، هذا ما نريد. فنعم النسبة يا إخوان بالحمل الشائع ليست كذلك واضح، بمعنى أن واقع النسبة شفتونا هلا العبيئة اللي عم بحكيهم، بمعنى أن واقع النسبة وحقيقتها وتمام خصائصها، شفتوا اللي عم بحكي هذا لما ذكره لما قال وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي مصنف. من هنا النسبة بالحمل الشائع ليست كذلك كما هو النسبة بالحمل الأولي، لا، بمعنى أن واقع النسبة وحقيقتها وتمام خصائصها ليس من المفاهيم الإسمية الاستقلالية، لا، فلا يكون حضورها في الذهن إلا في إطار طرفيها، في ضمن طرفيها اللذين هما من المعاني الإسمية، الطرفان من المعاني الإسمية، واضح ولا لا؟ فحضور النسبة بالحمل الشائع حضورها في الذهن لا يكون إلا في إطار ماذا طرفيها اللذين، هذان الطرفان اللذين هما من المعاني ماذا الإسمية. وبعبارة أخرى إنما يحضر في الذهن عند ملاحظة الخارج، الذي يحضر هو واقع ماذا الربط، واقع العلقة بين المفهومين، واقع الربط بين المفهومين، واقع العلقة بين المفهومين. فالنسبة المنتزعة عن الخارج عند ملاحظة وجودين خارجيين بينهما نحو ارتباط هو حقيقة النسبة، هو واقع النسبة. هذا كله بلحاظ ماذا أفراد ومصادق. هذا الذي يحضر في الذهن، لا مفهوم النسبة التصوري، والذي هو هذا المفهوم التصوري ليس نسبة الواقع، لا، واضح ولا لا؟ هذا ليس نسبة الواقع، المفهوم التصوري معنى اسمي مستقيم، واضح ولا لا؟ فإذا الذي يوقع الربط والعلقة بين المفهومين من هو من النسب؟ من أي القسمين من النسب؟ إنما هو النسبة بالحمل الشائع وليس النسبة بالحمل الأولي، واضح ولا لا؟ فإذا الذي يوقع الربط والعلقة بين المفهومين إنما هو النسبة بالحمل الشائع، وأما مفهوم النسبة فلا يمكن أن يربط بين مفهومين. ليش؟ لأنه ليس نسبة حقيقة ماذا وواقعا، لا، هذا مفهوم اسمي مثله مثل ماذا الطرفين، واضح ولا لا؟ بعد المقوم هذا، والمقوم الذاتي للنسبة بالحمل الشائع، شو المقوم الذاتي لها بالحمل الشائع؟ هو شخص المفهومين المرتبطين بواقع النسبة. ولهذا فإذا المقوم الذاتي بالنسبة للحمل الشائع هو شخص المفهومين المرتبطين بواقع النسبة، ولهذا لا يكون هناك جامع ذاتي بين النسب الحقيقية. بذلك هذا ما ذكره المصنف رحمه الله، لا يكون هناك جامع ذاتي بين النسب الحقيقية. لاحظوا يا أخوان، النسبة الواقعة بين شخص هذين المفهومين، النسبة الواقعة بين شخص هذين المفهومين يغاير ويباين النسبة الواقعة ماذا بين شخص مفهومين آخرين. واضح ولا لا؟ فإذا فالنسبة الواقعة بين شخص هذين المفهومين مغاير ومباين للنسبة الواقعة بين شخص مفهومين آخرين وثالثين وهكذا. ما شاء الله، هذا الشيء غير قابل للحصر. واضح ولا لا؟ ما أتينا هيك جامع لكل واحد منها بلحو تفصيل، هذا غير ممكن. إذا النسبة بالحمل الشائع باعتبارها، اعتبار هذه النسبة، النسبة بالحمل الشائع باعتبارها متقومة ذاتا بشخص الوجود الثابت لطرفيها، النسبة بالحمل الشائع باعتبار هذه النسبة باعتبارها متقومة ذاتا بشخص الوجود الثابت لطرفيها، فإن ذلك ماذا يقتضي؟ فإن ذلك يقتضي عدم تقررها النسبة، عدم ثباتها، عدم ماذا بقائها ووجودها لو قطع النظر عن ماذا؟ عن وجود طرفيها. ليش؟ لأن أو بهما. طبعا شفتوا الشغلة يا إخوان، إنه حتى شفتوا المفاهيم الإسمية هذه بس من باب فائدة جانبية، هذه بتفيدكم بالمنطق، خلوها ببالكم. حتى مرة إجا إشكال على الشيخ المضطر رحمه الله لم يكن في محل، ليش؟ لأنه ما صار التفات لهالناحية، كونه إنه من باب الشيء يذكر، هذه بتفيدكم كثير يا إخوان. إنه شفتوا هذه المفاهيم الإسمية مش هي مفاهيم مستقلة، إذا لاحظناها بأنها موجودات ذهنية فبصير بالحمل الشائع. خلوها ببالكم، هذه كنقطة جانبية بس بتفيدكم بالمنطق بكرة بس الدرس إن شاء الله. لما نلاحظها على أنها وجودات ذهنية، يعني أفراد ومصادر لشيء لمفهوم ذهني أكبر وأوسع، فنحن عند ملاحظتها أنها وجودات ذهنية فهذا بيصير بالحمل الشائع يا أخوان. التفتوا، لأن اللحاف راح لمين؟ للمصباح. التفتوا خلوها ببالكم، هذا بيصير بالحمل الشائع، ما عاد بيبقى بالحمل الأولي. ها التفتوا، مع ملاحظتها أنها وجودات ذهنية، واضح ولا لا؟ فحينئذ تكون بالحمل الشائع. خلوها ببالكم، لأنه في إشكال أوردوه أورد يعني عند من البعض، فعلى كل حال ليس في مبنى نتيجي كفائدة جانبية، خلوها ببالكم. وقد يستفاد ذلك حتى بذهن بحث التناقض، بحث التناقض في المنطق يشير إلى ذلك بذهني، يعني عم بحكي شغلي من زمان لكن بذهن إنه في مبحث التناقض يشير إلى ذلك، خلوا بالكم. واضح ولا لا؟ على كل حال وصلنا إلى قوله وين؟ نعم، كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية المشار به إلى أفراد النسبة الابتدائية الكلامية، ثم يضع
يعني الواضع لنفس الأفراد هذه المصاديق، يضع لها هذه غير المحصورة غير المتناهية، يضع لها ماذا يضع لها؟ هذا المعنى الاسمي. فإذا الذي هو عنوان لهذه النسب، على كل حال وبعبارة أخرى إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع، بعد ما في حاجة لتكرار يا إخوان. وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي فليست بنسبة حقيقة، بل تكون طرفا للنسبة، يعني تكون طرفا للنسبة بين المبتدأ به والمبتدأ منه، كما لو قلت الابتداء كان من هذا المكان، نفس الشيء الابتداء، واضح ولا لا؟ فهذا الابتداء يعني بمعنى انطلاق السير او ابتداء السير، عرفتوا كيف؟ او بمعنى التحرك، فبيصير هو المبتدا به، نعم، والمبتدا منه المكان، واضح ولا لا؟ ومن هذا يعلم حال اسماء الاشاره والضمائر والموصولات ونحوها كالاستفهام، فالوضع في الجميع عام والموضوع له خاص. مثلا يا اخوان لفظ هذا الموضوع، لماذا هذا الذي هو من اسماء الاشاره؟ من باب المثال، مثال سريع، موضوع هذا يعني هذا الذي هو من اسماء الاشاره موضوع لافراد ومصادق، ماذا المشار اليه بنحو التذكير، سواء كان تذكير حقيقي مذكر حقيقي ام بنحو المجاز. فتقول هذا الرجل، هذا الكتاب، هذا الحصان، هذا الحجر، واضح ولا لا؟ ونحوها. فإذا هذا قديش مصادق وقديش أفراد يا إخوان غير متناهية، واضح ولا لا؟ فحينئذ وهكذا في الضمائر، ما شاء الله، هو هي هما هم، ما شاء الله قديش إلهم بلحاظ ماذا؟ الأفراد والمصادق الخارجية. فإذا هكذا في الضمائر وكذلك الموصولات ونحوهما، كل ذلك بالحمد الشائع. ثم قال المصنف رحمه الله الاستعمال حقيقي ومجازي، يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. الله